لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيما. يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت، تبتدر مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضر والضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها الباد، والحضر قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنفذ شقه آباه الغدر لا عافت يجعل في الروح شرر ما تطهر، واخفوا على الشيعة أخبارا ويدرون ما حد ينتظر يطلب إبثار، ويدرون ما حد ينتظر يطلب إبثار. ظل بالعرى والناس كلها في انتظار، والمسك للفرفة من نسل الأمين، نادى المنادي والخضاب فرت بلا شعور، كثر الصوايح رادت تمر، شالوا سرير ابن الرسول بلطام الصدور، عد جده الكاظم بضج مشيعي، شالوا الجنازة شالوا الجنازة وشيعته ضجت الصابة وفرت رجاجيل ونسيت تصفق الجفة راح الجواد وراح سور الهاشمي بديار غربة وكل هلا ما يحضرون صح ونادي وإماما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن مولانا وسيدنا أبي جعفر الجواد عليه السلام أنه قال أنا محمد بن علي الرضا أنا الجواد أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الشك ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون أعطوا مجلسكم ذكر محمد وآل محمد يعتبر هذا الكلام إعلان من الإمام الجواد سلام الله عليه لإمامته. قلنا في قراءة مناسبة وفاته الماضية أنه قد قاله في مسجد النبي وعلى منبر النبي صلى الله عليه وآله، وتكلمنا حول المقطع أنه فيه إخبارات أربعة وفيه أيضا تأصيل لهذه الإخبارات ثم دفع إشكال. نقول الآن هذا الكلام الذي قاله كان إعلانا لإمامته، وهذا الإعلان بهذا التصوير هو يقول أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه. فهو قد ادعى أربعة علوم. ادعى العلم بكل السلالات البشرية، وادعى العلم بسرائر كل الناس، وادعى العلم بظواهر كل الناس، وادعى العلم بمصير كل الناس، بمصير كل أحد من الناس. هذه الادعاءات هي إعلان لإمامته، لأنه بذلك يقول أن عنده اتصال مباشر بالله عز وجل، والذي يكون عنده اتصال مباشر مع الله عز وجل بلا شك ولا ريب إما أن يكون نبيا أو يكون إماما. النبي يوحى إليه والإمام يحدث. الفرق أن النبي قد يكون صاحب رسالة وشريعة وينزل عليه الوحي بملك يحدثه عن الله عز وجل، والإمام يحدث ولكن لا بواسطة الوحي. إذن هو يدعي الاتصال مع الله عز وجل، هو يدعي الإمامة أنها له، يعني يقول أنا الإمام. لكن هذه الادعاءات حتى تصدق لابد أن تقرن بالدليل، لازم تقرن بالدليل. أول شيء عالج مشكلة عقلية إلى الآن بعض الناس يغلطوا بها. إذا أنت تدعي العلوم الأربعة هذه اللي هي من الله عز وجل، أنت تدعي الشرك مع الله. وقال لا، علم منحنا به أو منحنا به، يعني علم ممنوح هناك مانح، يعني العلم استقلال من عندنا وإنما عطية من الله عز وجل. حل هذه المشكلة، إذن هو دفع الشرك. لكن لابد أن تقرن دعوى الإمام بما يدل على صدقه في مدعاه. هذا الآن كل توجيه عقلي، بس أنه هذا مو شرك مع الله، لكن ما الدليل على أن هذه الدعوة صادقة؟ صحيح أنت تعلم العلوم الأربعة، هنا يأتي دور المعجزة. دور المعجزة أن الإمام يدعي تلك الدعاوى، وبالمعجز يبين أن الله قد أيده فيما ادعى. وبعبارة أخرى، الإمام يدعي الكليات، يدعي أمور كلية ثابتة إليه، يجوا الناس يطلبوا تدخل في أمور جزئية حتى يقولوا أن هذه الأمور الكلية ثابتة إليه. تدعي العلم بالأنساب، جيب لنا جزئية في الخارج وقول أن هذا العلم موجود عندك، يرسل إلى فلان أو فلان يقول له بيجيك ولد واسمه أحمد بعد. أنت تدعي العلم بالسرائر، هذه كلية الآن، أمر كلي، جيب لنا شاهد فلان سريرته كذا والدليل على صدقه هو كذا. تدعي العلم بالظواهر، جيب لنا شاهد. فدور المعجز اللي يجيبه الإمام يصدق دعاويه الكلية، يجي أمور ينسبها إلى نفسه، يجي المعجز يقول عبر هالأشياء الجزئية اللي شفتها أنت، هذا يكون دليل على أن صادق في الأمور الكلية اللي جابها عن نفسه. زين، ما الفرق بين الإمام وبين غيره ممن يتصرف بالأشياء؟ الساحر المشعبد، الفرق أن الإمام ما عنده حد في التحدي، ما عنده حد في التحدي، ولا يحتمل أن يكون ما أتى به خدعة، حتى مجرد احتمال ما موجود. الساحر هو يقول أنا أسوي لك كذا، المشعبد هو يقول أنا أسوي لك كذا، أو تطلب منه ويستعين بالخدعة. لكن الإمام يقول لك وش تريد من دليل أنا أسويه؟ شق القمر، يشق القمر، اذهب بنصف منه إلى أقصى المشرق والنصف الآخر إلى أقصى المغرب، يسويها دليل على نبوته. ادعو هذه الشجرة تأتي، أمر ارتجالي وما يقبل الخداع، ويكون مقرون بالتحدي. هذا من مميزات الإمام. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى في الكلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية في الكلام، زين يا مولانا يا أبا جعفر، أنت ادعيت العلوم الأربعة، وبالتالي احنا قلنا بذلك ادعيت الاتصال المباشر مع الله، ادعيت الإمامة، ما أدلة كونك صادقا سيدي ومولاي؟ نذكر ثلاثة شواهد لا يحتمل أن يقوم بها إلا المؤيد من قبل الله عز وجل. ثلاثة شواهد من حياة الإمام الجواد. الشاهد الأول أنه في ليلة واحدة في ذاك الزمان يذهب إلى طوس ويباشر تجهيز والده ويرجع في نفس الليلة من غير استعانة بأي وسيلة نقل. يحدث عن هذا الشاهد أبو الصلت الهروي، لم يرى الإمام الجواد قبل هذه الحادثة. أبو الصلت أول مرة شاف الإمام الجواد بعد استشهاد الإمام الرضا. أصله من هرات وهي منطقة بعيدة، وكان خادما للإمام الرضا سلام الله عليه. أبو الصلت الهروي يقول لما سقي الإمام الرضا السم رجعت ويا أنا إلى البيت، رجع تو استقر على الفراش قال لي يا أبا الصلت غلق الباب. يقول قمت أنا أغلق الباب. يقول روحتي رجعتي شفت في وسط الدار غلام عليه فروة، ظننته ابن الرضا. يقول لم أكن قد رأيته من قبل. بعض المنقولات يقول فقلت له كيف دخلت والباب مغلقا؟ قال إن الذي جاء بي من المدينة أدخلني على والدي من غير باب. هذا النقل اللي انقله يقول رأيته دنا من أبيه وصار يناجيه طويلا، ضمه إلى صدره شوية، سحب الرداء الإمام الجواد وغطى وجه والده والتفت إلى أبي الصلت وقال يا أبي الصلت عظم الله لك الأجر في الرضا فقد قضى. يقول بكيت فقال لي لا تبكي وأتنا بالماء لنقوم بجهازه بتجهيزه أو بتغسيله. يقول رحت حضرت الماء أمرني بالخروج. هو أبو الصلت بحسب تقديره سباعي له 8، هو له 7 له 8 له 9 ما يزيد على 9 سنوات. يقول فقام وحده، هذه السنة الصغيرة، وجهز والده، غسله وحنطه وكفنه ورده على حاله ورجع في نفس اليوم إلى المدينة. هذا أول دليل على إمامته، هذا أول دليل، لأن اهتم بين ارتحال الرضا وبين تسليم العهود إليه. وطي الأرض أو هذا الفعل المسمى بطي الأرض في ذلك الزمان لا يتأتى إلا للمؤيد من قبل الله عز وجل، وحتى في هذا الزمن بدون وسيلة نقل ما يتأتى لا للساحر ولا للمشعبذ ولا لغيره. أن يكون في هذه اللحظة هنا وبعد لحظات في أقصى الأرض من غير وسيلة نقل. هذا هو الشاهد الأول، صلى على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الشاهد الثاني رواية منقولة عن عمارة بن زيد. عمارة بن زيد وعمارة بن زيد يقول قلت لأبي جعفر الجواد ما علامة الإمام؟ ما علامة الإمام؟ يقول بس سألت هذا السؤال، طبعا ما علامة الإمامة الدل على إمامة الفرض السؤال، يقول بس سألت السؤال قال إذا فعل هكذا. بتقول الرواية يقول عمارة بن زيد أنا شفته، يقول إذا فعل هكذا ووضع يده على صخرة فبانت أصابعه عليها. قال ورأيته يمد الحديد بغير نار ويختم بخاتمه على الحجر، أي 3 أفعال. يشاف عمارة بن زيد يقول أنا سألت ما علامة الإمام، قال هاي العلامات، أنه تنطبع يد الإمام أو رجله أو رأسه على الصخرة الصخرة نفسها تميل، وطبعا هذه موجودة من الصخور الموجودة، هذه ترى علامات على الإمام موجودة إلى يومنا. في أحد أكو صخرة وضع رسول الله رأسه عليها وموجودة إلى يوم الناس هذا. وللإمام رضا سلام الله عليه في طريق نيسابور مكان يسمى قدم قاه، في آثار أقدام الإمام الرضا، وفي جنوب إيران هم في كم أثر بعد نفس الشيء. هذا اللي أنت تروح له وتقطع إلى المسافة، أعرف أنك تقطع مسافة وتروح تتعنى حتى ترى بعينك دليلا من أدلة إمامة الإمام. الإمام الجواد يقول هذا من الأدلة على إمامتنا. يمد الحديد بغير نار، داود ألان الله له الحديد وصنع الدروع، أمير المؤمنين يمسك بالعمود ويقلد خالد بن الوليد بالعمود. الإمام الجواد سلام الله عليه يقول عمارة أنا شفت بعيوني يجود الحديد يمد من غير نار، هذا الحديد اللي يحتاج إلى درجة عالية من الحرارة حتى يتصرف فيه. يقول ويختم بخاتمه على الصخرة. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أنه يقبض قبضة التراب فتتحول إلى سبيكة ذهب. هذا حصل للإمام الجواد سلام الله عليه. إسماعيل ابن العباس الهاشمي يقول شكوت له يوم العيد ضيق المعاش، يقول فمد يده تحت المصلى وأخذ من التراب وناولني من الذهب. يقول هو حط إيده بالتراب بس الشي اللي سلمني وياه سبيكة ذهب. يقول خرجت بها وزنتها وإذا هي 16 مثقال. وهذا درس لنا، يعني الإمام عنده قدرة أن يحول كل التراب اللي قدامه ذهب، ولكن هذا التحول وهذا التحويل لابد أن يقرن بالحكمة وبالتحدي والإعجاز. التصرف في الولاية التكوينية ما يثبت ولاية التكوينية ما يصير عبثي، يعني تحت أيديهم كنوز من الأرض ولكنهم يغفلونها ويعيشون كالناس. هذا الشاهد الثالث. يعلم بالسريرة، يعلم الظاهر، يعلم بمصير الناس. أسأله واحد شاف له واحد على أبواب الفقر قد أشرف على الفقر وقال له تعال أنا بقول لك خبر. شنو الخبر؟ قال له ترى أنت بتفتقر. يقول له ما جبت شي جديد، يعني أنا على وشك يعني أصير فقير. أما واحد بين يديه أموال وعشيرة عز وقصور وكل شي عنده وتقول له أنت بتفتقر بحال ما تقدر تسد فقرك، هنا يطلع العلم. قال لأم الفضل بلاك الله أو لا يضربنك الله بفقر لا ينجبر، وهي بنت المأمون وعمها الخليفة وأخوها جعفر بن المأمون وأولاد عمها وعمومها وبني العباس كلهم في بغداد على قصورهم وبغداد كلها في إيدهم، كلها راح تفتقري. وفعلا بذلت مالها في الاستطباب لنفسها وما نالت من العافية شيئا. وبلاء لا ينستر، البلاء الإمام ما حدده بس حق قرينة لا ينستر، يعني الفرض البلاء اللي راح تبلي به في موضعين الناس تستروه. بلاء لا ينستر يعني راح يصير فضيحة. وفعلا بليت في أغمض موضع من جوارحها وتكشفت للأطباء. هذا شاهد علمه سلام الله عليه. اشترك في قتله 3 جعفر بن المأمون، آل أمره إلى أن وقع في بئر وهو سكران وقضى داخل البئر. المعتصم كان في أشد حالات الحسد، وأم الفضل كانت أيضا تحسد بعض زوجاته وتغار منهم. أما المعتصم فهو يرى ابن السبع والتسع سنوات يوقف على منبر أو يجلس بين علماء وكلهم يستفيدون منه ويقصدون علمه، في الحال المعتصم ما يعرف يقرأ ويكتب. وأما أم الفضل فلها سوابق من الحسد والغيرة، غارت منه فقصدت المأمون أباها وهو مخمور على أيام المأمون، يعني لا أقل من سنتين ثلاث قبل استشهاد الإمام الجواد، على أقل تقدير إذا ما كان أكثر. وشكت إليه، ما شكت، وقام المأمور وهو مخمور وأخذ السيف ودخل على الإمام في الحجرة وأهوى عليه بالسيف وقطعه حتى مزج لحمه بعظمه وطلع من عنده. راح القصر لما أفاق قال له أنت ايش سويت؟ اجت لك بنتك وانت مخمور، رحت الى ابن الرضا وقطعته بسيفك. قال ابعثوا من ينظر اليه. اجى رجع قال له ترى رحنا له ولا هو قاعد على مصلى ما بي شيء اصلا. ولكن نزل القدر ودست إليه السم في عنب رازقي. الإمام في زهرة شبابه 25 سنة عمره على قوة بدنه، وانت تعرف أبدان الأئمة غير أبدان كل الناس، ومع ذلك اخضر لونه واصفر وصار يجول بنفسه على سطح الدار. الملعونة رأته ينازع بحاله، قامت سدت الباب وطلعت عنه. يستسقي فلا يسقى، يقبض يده، يبسط الأخرى، يمسح جبينه بيده. قد تغير لونه وانتحل بدنه وذبلت زهرة شبابه وزر السم في جميع عروقه حتى أنهك وصار ملقى على الفراش. آه إماما صح ونادي وغريبا
بغداد يا زهر العزيز
فقاع
واولاد كلها شموس بالسم والضبط غيم. قوم
أحداثه عالبيت جت الناس يا زهرة على الطيب عالبيت جت الناس يا زهرة على الطيب والله يا زهرة شلون قلب شغرة ويطيب والله يا زهرة شلون قلب شغرة وأولاد كل أشموس بالسمو وأولاد كل شموس بالسم والضبع مرمي ثلاثة أيام يام حزين خلوه شن الشهيد حزين بس حزين رطل مرمي ثلاثة أيام يام حزين خلوه شن الشهيد حزين بس حزين ساعة ولا نذال بين الناس دفو ساعة ولا نذال بين الناس دفو وين العشيرة تشيل جسم اللي قضى غريب وين العشيرة تشيل جسم اللي قضى غريب والله يا زهرة شلون قلبك يبرر ويطيب وأولاد كل شموس بالسم والضبط غيب وأولاد كل شموس بالسم والضبط غيب لازم يجسوا أبنا ويحفروا لحفيرة تتجمع الشيعة الحزن ترفع سرير لازم يجهزوا أبنا ويحفروا حفيرة تتجمع الشيعة الحزن ترفع سريرة تنصب الماتم يوم تجهيز العشيرة تنصب الماتم يوم تجهيز العشيرة يا ويل قلبي علي ظل مخضب يشل يا ويل قلبي علي ظل مخضب يشل والله يا زهرة شلون قلبك يبرى ويطيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع تغيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع نصبت عليه اخته الماتم لكن شلون وسط الخرابة واللي جوله يعزون نفس الثواكي واليتامى وبس ينوحون يجيهم رجس يصرخ يا زينب هلبي جعل يجيهم رجس يصرخ يا زينب هلبي جعل والله يا زهرة شلون قلبك يبرى ويطيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع تغيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع تقل لا تركني ببجي من أمي وحبيبي كان الجروح الطيب من نبجي طبيبي الناس تعذرني إذا سمعت نحيبي وتقول معذورة أخوها بدم الخضيب وتقول معذورة أخوها بدم الخضيب والله يا زهرة شلون قلبك يبرى ويطيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع تغيب وأولاد كل شموس بالسم والضبع ما ظن مرة مثلي عليه انصبت هموم زينب ما ظن مرة مثلي عليه انصبت هموم ذبحي وسبي وسياط ما ترحم من يلوم ما ظن مرة مثلي عليه انصبت هموم ذبحي وسبي وسياط ما ترحم من يلوم واطفالي لو طاح الضرب الصوت وجبوه واطفالي لو طاح
برب صوت وجنون تلزم ذي علي مأمنه ويلي ويتخيل تلزم ذي علي مأمنه يا ويلي ويتخيل ما ضعي مرض إلا تركني ببجي ابن أمي وحبيبي إلا تركني ببجي من أمي وحبيبي كان الجروح الطيب من نبجي طبيب والناس تعذرني إذا سمعت نحيبي وتقول معذورة أخوها بدمه خفيف ما ضعي مرة مثلي عليه صفت همو ذبحي وسبي وزياط ما ترحمني القوم واطباني لو طاحت ضربها صوت وتقوم تلزم ديالي مأمنة يا ويلي وتخيل تلزم ديالي مأمنة مضجعة مو مثل جدة بنيتة الشغل ناحرة إلى الطعة أبو الهادي يوم فاضت روح جاري مضجعة مو مثل جدة بنيتة الشغل نحرة يقطع ولا بدأت من غير ساتر عقب عين مروعة بأيدة تزدر وجهه ما بقى لها حياة اي والله بأيدة تزدر وجهه ما بقى لها
أحد بيت الدعاء عن لسان حال الزينة زينب
تقول لي يا ابو فاضل طلبت جفوفك تستر ولو عندك لتجيب طلبت محيا وجهك لو يعود وترجع الهيبه الناس وبعد العزية بتحيدار مجلس لازم تغفي اي والله بعد العزية بتحيدار بمجلس لازم تغفي هذه نساءك من يكون اذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بطرب متونها والشمر يحدوها بسببها حسرى وعز على لم يتركه لك من ثيابك ساترًا يكفيها
إلهي بأم المصائب زينب وبباب المراد محمد متواصل على محمد معالي تقبل منا هذا القريب قبولك الحسن يا رب أخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص نوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا أخذ ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. ذكر قابل من بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى لا سيما المرضى المظلومين والمظلومين والمظلومين والمحمد وتعالى متغيب المؤمنات إلى الجميع الذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صلِّ